الثانية عشرة ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: عملية إجلاء رعاية دول الأجنبية من السودان تتواصل، وسفينة تقل 1687 مدنيا من أكثر من 50 دولة تصل إلى السعودية. سفير المغرب في السودان يؤكد أن أفراد الجالية المغربية الذين تم نقلهم من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان يتواجدون في أمن وأمان. وصول الرعايا الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مطار هواري بومدين، وكان في استقبالهم وزير داخلية الجزائر. رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي يقرر رفض الاستجابة لأي دعوة من الجهات الأمنية بخصوص أي ملف حالي أو قادم، وفق ما أعلنته هيئة دفاعه. الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة يقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجر المنطقة لمربع العنف والتصعيد والتوتر وعدم الاستقرار. رئيس الحكومة الإسبانية يجدد التأكيد على الأهمية الأساسية التي يكتسيها الحفاظ على أفضل العلاقات مع المغرب. وفي الصفحة الرياضية، الرجاء المغربي يخوض مهمة صعبة أمام ضيفه الأهلي المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل على ملعب محمد الخامس. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم إليكم. التفاصيل نبدأها من السودان، فوسط تقارير لشهود عيان عن المزيد من الضربات الجوية، دخل وقف إطلاق النار المبرم في السودان برعاية أمريكية يومه الثاني، لكنه لا يزال هشا. المعارك في محيط مواقع استراتيجية في العاصمة الخرطوم بما من ذلك المطار الدولي استمرت إلى حد كبير أو اشتدت في بعض الحالات، حسب ما أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس متحدثا من بورت سودان في شرق البلاد، إلى حيث نقلت الأمم المتحدة بعض موظفيها. فبعد 11 يوما من بدء المعارك التي خلفت أكثر من 459 قتيلا وما يزيد على 4000 جريح وفقا للأمم المتحدة، قال بيرتس إنه لا يوجد مؤشر واضح حتى الآن على أن أي من طرفي النزاع مستعد للتفاوض حقا. واستهدفت غارات جوية جديدة مساء مركبات لقوات الدعم السريع في شمال الخرطوم. القوات قالت أنها سيطرت على مصفات ومحطة كهرباء على بعد 70 كيلومتر شمال الخرطوم، حسب مقطع فيديو نشر أمس. وتحدث الجيش السوداني من جهته عبر فيسبوك عن تحرك كبير لقوات الدعم السريع نحو المصفات من أجل الاستفادة من الهدنة والسيطرة عليها. وتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو الاتهامات بخرق وقف النار، كما يسري منذ أيام عدة وقف محل لإطلاق النار في منطقة شمال دارفور وفقا للأمم المتحدة. قد تعذر التأكد من تراجع حدة القتال العنيف الذي اندلع في الإقليم منذ بدء الأعمال العدائية. بيرتس قال إن المعارك استؤنفت قرب الحدود التشادية، وأن هناك تقارير متزايدة ومقلقة عن تسلح قبائل وانضمامها إلى القتال، مضيفا أن اشتباكات بين مجموعات مختلفة اندلعت أيضا في منطقة النيل الأزرق على الحدود الجنوبية الشرقية مع أثيوبيا. وأفاد أيضا شهود في المكان باندلاع اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع استخدمت فيها خصوصا طائرات مقاتلة في واد بندا غرب كردفان، وهي منطقة على الحدود مع دارفور. توازيا، أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من خطر بيولوجي هائل بعد استيلاء أحد الطرفين المتقاتلين على المختبر المركزي للصحة العامة في العاصمة، الذي يحوي عينات مسببة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال. وفقا للمحامين، حدثت عملية فرار واحدة على الأقل من سجن في وقت سابق، مع ورود تقارير عن عملية فرار أخرى من سجن كوبر الذي يحتجز فيه الرئيس السابق عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. المساعد السابق للبشير أحمد هارون المطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، قال في خطاب مسجل للتلفزيون السوداني أمس أن عددا من المسؤولين في نظام البشير قد خرجوا من السجن، وأضاف: ظللنا كقيادات لثورة الإنقاذ الوطني بمحبسنا بكوبر تحت تقاطع نيران المعركة الدائرة الآن لمدة 9 أيام، نتشارك وبقية نزلاء السجناء وسجانيه تلك الظروف الأمنية الاستثنائية. هارون قال: انفجار الأوضاع داخل السجن وخروج كل سجنائه تلك هي الحال الآن وحتى خلى تماما من نزلائه وسجنيه، وبناء على طلب القوة المتبقية من وحدة السجون تحركنا إلى موقع آخر خارج السجن. فيما قال مصدر أن مستشفى عسكري بالعاصمة السودانية أن الرئيس السابق عمر البشير نقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في 15 من الشهر الحالي. وفي إطار عمليات الإجلاء، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن سفينة تقل 1687 مدنيا من أكثر من 50 دولة فروا من العنف في السودان وصلت إلى السعودية. التفاصيل مع مازن حمود.
قالت الخارجية في السعودية في بيان أنه وصل صباح الأربعاء إلى مدينة جدة 13 مواطنا سعوديا، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1674 شخصا من 56 دولة، مشيرة إلى أنهم نقلوا من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة. ودخل الأربعاء وقف إطلاق النار في السودان الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية يومه الثاني، لكنه لا يزال هشاً. وإضافة إلى السعوديين 13، شملت عملية الإجلاء الأربعاء مدنيين من دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السريلانكية الأربعاء أن 13 مواطناً وصلوا إلى جدة من السودان. كما أعلنت الخارجية الأندونيسية أن 560 مواطناً تم إجلاؤهم من السودان إلى السعودية. وفيما تواصل إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان، أعلنت الإمارات مساء الثلاثاء إجلاء مواطنيها من السودان، فيما أجلت مصر 466 مواطنا، واليمن 239 من رعاياه، وليبيا 105 مواطنين، بخلاف 90 أردنيا و600 صومالي. جاء ذلك في إعلانات رسمية من تلك الدول الست تزامنا مع تواصل الأزمة السودانية بين الجيش قوات الدعم السريع. وأفادت الخارجية الإماراتية في بيان بإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان دون تقديم إحصائية، وأضافت أن الإمارات عملت على توفير كافة خدمات الاستضافة والرعاية لتسعة عشرة جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورت سودان السودانية وتواجدهم فيها، كما ستستضيفهم على أراضيها قبيل نقلهم إلى دولهم. فيما أعلنت الخارجية المصرية في بيان بأنه تم الثلاثاء إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين، ووصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مصريا. وأشارت إلى قيام مصر بنقل مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي بالتنسيق مع السلطات السودانية. وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية اليمنية في بيان أن رحلة الإجلاء الأولى للرعايا اليمنيين من السودان غادرت الثلاثاء من مدينة بورت سودان إلى ميناء جدة السعودي، وعلى متنها 239 مواطنا. كما أفادت وكالة الأنباء الليبية مساء الثلاثاء بوصول طائرة الخطوط الإفريقية قادمة إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس من جدة السعودية، تحمل 105 أشخاص من أفراد الجالية الليبية الذين تم إجلاؤهم من السودان. وفي هذا الصدد، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تغريدة متابعته لعملية إجلاء الليبيين من السودان، موجها الشكر للسعودية لمساعدة بلاده. في وقت سابق الثلاثاء، أيضا أعلنت الخارجية الأردنية في بيان إجلاء 90 مواطنا من السودان، إضافة إلى رعايا دول أخرى، ليرتفع عدد من تم إجلاؤهم منذ الأحد إلى 433 شخصا.
سفير المغرب في السودان أكد أن أفراد الجالية المغربية الذين تم نقلهم من الخرطوم إلى مدينة بورت سودان في انتظار تأمين عودتهم إلى المغرب يتواجدون في أمن وأمان. وأوضح السفير أنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال أفراد الجالية المغربية في أحسن الظروف بمدينة بورت سودان، مبرزا أنه يتم استقبالهم وتقديم كل الخدمات المرتبطة بالإيواء والمعيشة لهم، زيادة على الاستشارات المرتبطة بالأمور القنصلية. وأشار إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية يتم تأمين نقل المواطنين المغاربة الذين يناهز عددهم 300 شخص تقريبا انطلاقا من الخرطوم صوب مدينة بورت سودان الساحلية في ظروف مرضية في انتظار تأمين عودتهم إلى المغرب، مبرزا أن طاقم السفارة المغربية يسهر على تدبير الأمثل لهذه العملية بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. السفير أوضح أنه بعد القافلة البرية الأولى التي وصلت الاثنين إلى مدينة بورت سودان من المرتقب أن يصل حوالي 80 مواطنا مغربيا هذا الأربعاء إلى هذه المدينة من الذين لم تشملهم عملية الترحيل الأولى. وأشار إلى أن البعثة المغربية قامت أيضا بوضع الترتيبات المرتبطة باستقبال طائرتين مغربيتين في أفق إجلاء كل المواطنين المغاربة المقيمين في السودان وبناء على تعليمات الملك المغربي. وإلى الجزائر، وصل مساء أمس إلى مطار هواري بومدين الدولي الرعاية الجزائريين الذين تم إجلاؤهم من السودان. تم هذا الإجلاء تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي أمر بإجلاء أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بجمهورية السودان والراغبين في مغادرة البلد، وكذلك طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم، بالإضافة إلى مساعدة وإجلاء رعاية الدول الشقيقة والصديقة في مقدمتهم الرعاية الفلسطينيين. وكان في استقبال هؤلاء الرعاية لدى وصولهم على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، برفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة كوثر كريكو والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني. وفي تصريح لوسائل الإعلام ذكر مراد أن رئيس الجمهورية الجزائرية لا يتخلى عن الجالية الجزائرية في الخارج، خاصة في الظروف الصعبة مثل ما عهدناه دائما. وأضاف أن عملية الإجلاء التي تمت بنجاح جاءت بناء على أوامره، حيث مست أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالسودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية وذويهم، وأن كل العائدين وصلوا إلى أرض الوطن سالمين كما قال. وإلى مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، وصلت فجر اليوم دفعة جديدة من الذين تم إجلاؤهم من السودان عن طريق المملكة العربية السعودية، وهم 20 لبناني و12 فلسطينيا ممن يحملون وثائق لبنانية، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، الذي رحب بوصولهم بأمان إلى لبنان. قرر رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي رفض الاستجابة أمس لأي دعوة من الجهات الأمنية بخصوص أي ملف حالي أو قادم وفق ما أعلنته هيئة دفاعه. وأرجع الغنوشي سبب هذا القرار إلى ما أصبحت تتسم به هذه الاستدعاءات من طابع كيدي وتنكيل واضح، وفق ما قال وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. تجدر الإشارة إلى أنه تم نقل الغنوشي الاثنين من السجن إلى سكنة الحرس الوطني بالعوينة للتحقيق معه أمام فرقة مكافحة الإرهاب بخصوص قضية جديدة رفعها ضده نقابي أمني، والتي تم إبقاؤه فيها في حالة سراح. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قرر الخميس الماضي إصدار بطاقة إيداع في حق الغنوشي، الذي تم إيقافه منذ 17 من الحالي للتحقيق معه بسبب تصريحات مسجلة له أثناء جلسة جمعته بقيادات في جبهة الخلاص، اعتبر فيها أن استبعاد الإسلام السياسي أو اليسار في تونس هو مشروع حرب أهلية، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجر المنطقة لمربع العنف والتصعيد والتوتر وعدم الاستقرار من خلال إصرارها على الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي والقتل والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى مواصلة إرهاب المستوطنين ضد أبناء شعبنا بالقتل والسرقة بحماية جيش الاحتلال، كما قال أبو رودين. أما منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط فقال إن تواصله مستمر مع الأطراف المعنية لتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية ورسم طريق سياسي للتحرك قدما. جاء ذلك في كلمة لوينسلاند أمام مجلس الأمن الدولي بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لمكتب المنسق الأممي لعملية السلام، وأضاف أنا على تواصل وثيق مع الأطراف المعنية لتهدئة التوترات ورسم طريق سياسي للتحرك قدما. التفاصيل مع مازن حمود.
دعا منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط وينسلاند أمام مجلس الأمن جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم الوضع، والقيام بخطوات حاسمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ من أجل التهدئة في الأراضي الفلسطينية. كما طالب وينسلاند بضرورة احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس بما يتماشى مع دور الوصاية الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، معربا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ بشأن العنف والأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة المواجهات العنيفة داخل المسجد الأقصى. وشهدت مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك توترا عقب اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في 5 نيسان أبريل الجاري. وفيما يتعلق بالاستيطان الإسرائيلي، قال وينسلاند إن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة كبيرة أمام السلام، وحث المسؤول الأممي الإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي على إبداء القيادة وإعادة الانخراط والعمل بشكل مشترك سعيا لتحقيق السلام، لافتا إلى أن الهدف هو إنهاء الاحتلال وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة لتحقيق حل الدولتين، وهما إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقادرة على الحياة. وقال إن الدولتين يجب أن تتمكنا من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل 67، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
جدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز التأكيد على الأهمية الأساسية التي يكتسيها الحفاظ على أفضل العلاقات مع المغرب الشريك والحليف الاستراتيجي كما قال في جميع المجالات. قال ذلك خلال ندوة نظمت مساء أمس بمجلس الشيوخ الإسباني، وأضاف المغرب شريك استراتيجي وحليف لإسبانيا، مشيرا إلى التعاون الممتاز بين البلدين في عدة قضايا. وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن المغرب حليف أساسي ليس من وجهة نظر الهجرة فحسب، ولكن أيضا من وجهة نظر أمنية وتجارية، وأشار في هذا السياق إلى أن حكومته تفضل المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في علاقاتها مع بلد مهم مثل المغرب كما قال. وأخيرا في صفحة الرياضية، يخوض الرجاء المغربي مهمة صعبة أمام ضيفه الأهلي المصري يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس. خسر الفريق المغربي مباراة الذهاب خارج الديار على استاد القاهرة الدولي بهدفين دون رد. يعقد مدرب الرجاء مجموعة جلسات مع لاعبي الرجاء لتحفيزهم ورفع الضغوطات عنهم بعد خسارة الذهاب وتعرضهم لانتقادات حادة. طالب المدرب التونسي لاعبي الرجاء بضرورة نسيان خسارة الذهاب والاستعداد الجيد لموقعة الإياب من أجل قطع تذكرة العبور للمربع الذهبي. وأيضا في الصفحة الرياضية، يلاقي المنتخب التونسي للرجبي تحت 20 عاما هذا الأربعاء نظيره الزيمبابوي لحساب الدور نصف النهائي في بطولة كأس بارتاس الجارية بكينيا من 22 وحتى 30 من هذا الشهر. بهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم وشكرا لريمونجوا على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.